بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. طيب، معنى هذا أن أسماء الله تعالى باعتبار دلالتها على الذات، أي على الذات الإلهية، على الذات الإلهية، فهي بهذا باعتبار أعلام، أي أسماء، وفيها يراعى في هذه الحالة وبهذا الاعتبار معنى العلمية. ومعنى هذا أن أسماء الله عز وجل بهذا الاعتبار هي أعلام على الذات الإلهية. فمثلا الرحمن علم على ماذا؟ على الله عز وجل، علم على الله عز وجل، أي اسمه من أسماء الله عز وجل، وهو من أسماء الأعلى على الله عز وجل. الرحيم، الغفور، الجبار، المتكبر، هذه كلها أسماء أعلام على ماذا؟ على الذات الإلهية. الله اسم يراعى فيه بهذا الاعتبار العالمية. قال رحمه الله تعالى: وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. كما تقدم معنا أن أسماء الله عز وجل الحسنى تضمنت معاني جليلة وصفات عظيمة، فأسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الذات، أي باعتبارها أسماء على الذات بقطع النظر عما دلت عليه من المعاني، يراعى فيها معنى العالمية. قال: وأوصى باعتبار ما دلت عليه، قال: وأوصى باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي ما تضمنته تلك الأسماء من المعاني الجليلة. قال رحمه الله تعالى: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة. ما معنى مترادفة؟ أي أن بعضها بهذا الاعتبار يكون بمعنى الآخر، بهذا الاعتبار يكون بعضها بمعنى البعض الآخر. فمثلا لفظ، إذا قلنا الله، من هو الله؟ أي من هو الرحمن؟ نقول الله. من هو الرحيم؟ هو الله. من هو الغفور؟ هو الله. من هو الجبار؟ هو الله. فهي ماذا؟ بهذا الاعتبار مترادفة، لأنها دالة على ماذا؟ على مسمى واحد. واضح الأمر أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فهو بهذا الاعتبار، أي أن هذه الأسماء، جميع هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، هي مترادفة. مثلا يعني نقول في المخلوق، مثلا إذا قلنا الأسد والليث والقسورة والهزبر وهكذا، هذه أسماء لماذا؟ لمسمى واحد، فهي مترادفة. إذا قلنا من هو الليث؟ قلت هو الأسد. طيب، من هو الهزبر؟ قلنا هو الأسد. قلنا من مثلا السبع؟ قالوا هو الأسد، إلى غير ذلك. واضح الأمر أم لا؟ فهي أسماء مترادفة بهذا الاعتبار، لأنها أعلام لمسمى واحد، لأنها أسماء دالة على ذات واحدة وعلى مسمى واحد. قال رحمه الله تعالى: وبالاعتبار الثاني، أي باعتبارها أوصاف، لأنه قال: أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فقوله رحمه الله تعالى: وبالاعتبار الثاني، أي ما دلت عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. قال: متباينة. لماذا متباينة؟ قال: لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، على معناه الخاص. قال رحمه الله: قال فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. واضح هذا الأمر أم لا؟ الآن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هذه الأسماء كلها ماذا؟ أسماء لمسمى واحد. فإذا كانت أسماء لمسمى واحد فهي ماذا؟ مترادفة، فهي مترادفة. طيب باعتبار ما دلت عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني هي ماذا؟ متباينة. ما معنى متباينة؟ أي مختلفة. معنى متباينة أي مختلفة. لماذا؟ لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن معنى، يتضمن معنى يليق بذلك الاسم ويخالف الاسم الآخر. مثلا كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى الحي، الحي يدل على معنى، ما هو هذا المعنى؟ الحياة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب العليم يدل على معنى، ما هو هذا العلم؟ ما هو هذا المعنى؟ العلم. طيب هل معنى الحياة ومعنى العلم سواء أم هو مختلفان متباينان؟ مختلفان متباينان. واضح هذا الأمر. كذلك قل القدير يدل على ماذا؟ على القدرة. وهل القدرة والعلم أو القدرة والحياة سواء أم هما مختلفات؟ بينهم اختلاف. وهكذا قل في بقية الأشياء، وهكذا قل في بقية الأشياء. فباعتبار الأسماء وباعتبار كونها أسماء دالة على ذات واحد هي أعلام، هي أعلام. وباعتبار ما دلت عليه من الأوصاف والمعاني هي ماذا؟ هي أوصاف. وإذا كانت أوصاف فهي متباينة مختلفة، أي كل معنى، أي كل معنى من معاني، من كل معنى في اسم ما يدل على معنى يخصه ويغاير معنى الاسم الآخر، ويغاير معنى الاسم الآخر. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى وإنما قلنا بأنها، طيب نعيد. قال رحمه الله تعالى كلها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. قال رحمه الله تعالى وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف. أي لماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل أنها أعلام وأوصاف؟ قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، أي لدلالة القرآن على هذا المتقدم، أي لأنها، أي بأنها أعلام وأوصاف. قال كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. يعني تأمل الآية الأولى وانظر إلى الآية الأولى وانظر إلى الآية الثانية. الآية الأولى قال الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، الرحيم اسم ها هنا. قال وقوله أي في الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. واضح هذا الأمر أم لا؟ الآية الأولى وهو الغفور الرحيم، الآية الثانية وربك الغفور ماذا؟ ذو الرحمة. فمعنى هذا أن الرحيم هو ماذا؟ ذو الرحمة، أن الرحيم هو ذو الرحمة. وكذلك الغفور هو ماذا؟ ذو المغفرة. وكذلك الحي هو ذو الحياة، والعليم ذو والعليم ذو العلم، وهكذا قل في بقية الأسماء، وهكذا قل في بقية الأسماء. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى فإن الآية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة. هذا الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني، الإجماع. قال ولإجماع أهل اللغة وأيضا والعرف، وهذا كذلك ثالث دليل ثالث، أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، وهو كما قال رحمه الله تعالى، يعني في اللغة وفي العرف. هل يقال لشخص مثلا بأنه سميع أو بصير وهو لا يسمع ولا يبصر؟ الجواب لا يقال له ذاك إلا على سبيل الاستهزاء، إلا على سبيل الاستهزاء. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالأصل أنه يقال لمن كان ذو علم أنه يقال فيه أنه ماذا؟ عالم. ومن كان ذو عقل من البشر يقال بأنه ماذا؟ عاقل. وهكذا ذو ذكاء يقال بأنه ماذا؟ ذكي. وذو علم كما سبق عالم. وهكذا يقال لمن يبصر بأنه ذو بصر، ولمن يسمع بأنه ذو سمع، إلى غير ذلك. فدل اللغة والعرف على هذا المعنى، على أنه لا يقال عليم إلا لمن ماذا؟ له علم. لا يقال عليم إلا لمن متصف بهذه الصفة، ولا يقال كذلك سميع إلا لمن هو ماذا؟ متصف بصفة السمع. فدل الشرع واللغة وكذا العرف على هذا المعنى، على هذا المعنى من أن أسماء الله عز وجل دالة على بأنها دالة على العالمية، كما أنها دالة على الوصفية، دالة على معاني، دالة على معاني. قال رحمه الله تعالى: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. قال: وهذه العلة عليلة بل ميتة لجلالة السمع والعقل على بطلانها. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن أسماء الله عز وجل دالة على الوصفية كما أنها دالة على العالمية، قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف. لماذا؟ إلى آخر كلامه. ثم قال: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. والمراد بهم المعتزلة، المراد بهم المعتزلة. فإن المعتزلة أثبتوا لله عز وجل أسماء جامدة، أسماء جامدة لا معاني لها، لا معاني لها. فقالوا كما قال الشيخ، كانوا يقولون: نثبت لله عز وجل أسماء، ولكن لا نثبت لله عز وجل معاني هذه الأسماء. فيقولون: الله عز وجل سميع ولكن بلا سمع، وبصير ولكن بلا بصر، وعليم ولكن بلا علم. هكذا قالوا في بقية أشياء. والمتأمل في كلامهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله: وهذه العلة عليلة بل ميتة لذات السمع والعقل على بطلانها. الناظر في كلامهم إذا قيل في أحدهم من علمائهم: يا فلان، أي من المعتزلة، أنت عليم لكن بلا علم، وأنت بصير ولكن بلا بصر، وأنت سميع ولكن بلا سمع، هل كان في هذا مدح أو ذم؟ ها يا جماعة، ذم. إذا جئنا إلى شخص من كما يقال من أجهل الناس فقلنا له: يا فلان، أنت عالم ولكنك بلا علم، أيش سيفعل؟ أيش سيفعل يا جماعة؟ سيغضب أم لا؟ أقل شيء. فكيف إذا قلنا له: أنت بصير لكن بلا بصر، وسميع بماذا؟ بلا سمع. فهذا كما هو معلوم هذا في غاية التنقص، في هذا في غاية التنقص، وهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى بهذه الأقوال الباطلة، بهذه الأقوال الباطلة. فأثبتوا لله عز وجل كما سمعتم أسماء، وسلبوا على الأسماء معانيها. وإذا سلبوا على الأسماء معانيها، سلبوا على الأسماء حسنها، سلبوا على الأسماء حسنها. لأنه كما تقدم معنا في القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل إنما هي حسنى، لماذا؟ لما تضمنته من المعاني الجليلة والعظيمة. أسماء الله عز وجل حسنى لما تضمنته من المعاني العظيمة والجليلة. وهؤلاء سلبوا عن الله عز وجل هذه المعاني الجليلة وهذه المعاني الصفات العظيمة. فهل بقي في أسماء الله عز وجل حسن بعد ذلك؟ الجواب: لا حسن فيها، الجواب لا حسن فيها ما دام أنها أسماء أعلام جامدة لا معاني لها، فأي حسن في اسم لا معنى له، أي حسن في اسم لا معنى له. قد مثلنا أنه لو قيل في أحد الناس الذي هو من أجهل الناس هذا الأمر لاستنكره، فكيف بمن كان منهم من أهل العلم والمعرفة؟ لكان أكثر استنكارا وأكثر نفورا، فكيف بعد هذا يقول هؤلاء في حق الله عز وجل هذا القول الباطل وهذه الدعوة الكاذبة؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا قول كما هو واضح باطل وفاسد. طيب هؤلاء المعتزلة هل مجرد أنهم قالوا لا نثبت الله عز وجل هكذا يعني من غير شبهة؟ لا، عندهم شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. يقولون لو أننا أثبتنا لله عز وجل صفات، لو أثبتنا لهذه المعاني صفات فجعلنا اسم العليم دال على العلم والسميع دال على السمع إلى غير ذلك، قالوا لاستلزم تعدد القدماء. لاستلزم تعدد القدماء، ما مع تعدد القدماء؟ هذا عبارة مخيفة. ما مع تعدد القدماء؟ تعدد القدماء معناه تعدد الخالقين، تعدد الخالقين. يقولون إذ لو كان هذا أو هذه الأسماء متضمنة لصفات، متضمنة لصفات، وأخص صفات الله عز وجل القدم، وأخص صفات الله عز وجل القدم أي أنه قديم، للزم تعدد القدماء، بمعنى لزم أن يكون هناك الخالق الذي هو القديم وصفته القدم وهي أخص صفة له، ويلزم أن يكون كذلك هناك خالق صفته السميع، وخالق صفته يعني خالق صفته السمع، وخالق صفته العلم، وخالق صفته مثلا الكبر، وخالق صفته كذلك مثلا العظمة. قال فيستلزم من هذا تعدد ماذا؟ القدماء، لأن الصفات هذه إذا كانت هي صفات الخالق لازم أن تكون قديمة. واضح هذا الأمر أم لا؟ لازم من هذه الصفات أن تكون ماذا؟ أن تكون قديمة، لأن الخالق قديم، فإذا كانت هذه الصفات قديمة لازم تعدد ماذا؟ المخلوقين. واضح هذا الأمر أم لا؟ المهم أنهم ذكروا هذه الشبهة وهي شبهة طويلة عريضة كما يقال، ونحن نكتفي من هذا أو بهذا الكتاب بهذه الإشارة فقط، نكتفي بهذه الإشارة، ولبسطها وذكرها موسعة كتاب آخر بإذن الله عز وجل لذكرها بأوسع من هذا في كتاب آخر، لأن هذا الكتاب لا نستطيع أن نتكلم فيه ونبين فيه معنى هذا الكلام بلسانهم ونناقشه بلسانهم، ولكن يكفينا في هذا الكتاب وفي هذا المقام أن نعلم أن معنى تعدد القدماء عندهم تعدد الخالقين. فيقولون يلزم من كون الأسماء متضمنة للصفات أو كون الخالق سبحانه وتعالى متصف بصفات أن تكون صفات الخالق قديمة بقدمه، وإذا كانت صفات الخالق قديمة بقدمه لزم من ذلك ماذا؟ تعدد الخالقين. واضح الأمر أم لا؟ لأنهم يقولون هكذا، يقولون أن الصفة إذا كانت قديمة فهي قائمة بنفسها، فهي يعني يتصورون أنها قد تقوم بنفسها، وإذا كانت قد تقوم بنفسها فتكون خالقة مع الله عز وجل، وهذا كلام باطل فاسد لمن تصوره، وليس المقام كما سمعتم المقام بيان هذه الشبهة بيانا واضحا جليا وبيان فسادها، ولكن لهذه الشبهة مقام ومجلس آخر بإذن الله عز وجل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها وأشار إليها، فنحن نشير إليها كما أشار إليها، أي نبين معناها بيانا إجماليا، وأما البيان التفصيلي فله مقام آخر، والله المستعان. ونحن في كتابنا وفي شرحنا على القواعد المثلى قد ذكرنا شبهة كاملة وبيان الجواب عنها، نسأل الله عز وجل أن يسر بكتاب. طيب قال رحمه الله تعالى وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها، إذا السمع والعقل على بطلانها. قال أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال تعالى. طيب الشيخ رحمه الله تعالى الآن سيبين وجه فساد شبهة هؤلاء. قال فأما السمع أي بيان السمع على بطلان شبهة هؤلاء في تعدد بقولهم تعدد القدماء. قال فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يعني انظر في الآية الأولى إن بطش ربك لشديد هذه صفة بطش صفة البطش إنه هو يبدئ ويعيد هاتان صفتان إنه هو يبدأ ويعيد وقوله وهو الغفور الودود كذلك هاتين صفتان وما أسماء ودل على صفات. قال ذو العرش المجيد كذلك قال فعال لما يريد فهذه تعدد صفات أم لا تعدد الصفات بنص القرآن بنص القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. هذا كذا تعدد الصفات أم لا؟ أجاب أنها صفات متعددة ولكنها دل على ماذا؟ على ذات واحدة الذي هو الله عز وجل. فالصفات تابعة للموصوف وليست الصفات هي غير الموصوف حتى يقال إنها تستلزم ماذا؟ تعدد القدماء وتعدد الخالقين. قال رحمه الله تعالى ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء أي كما زعم أولئك. فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ القدماء. لماذا؟ لأن الصفات هي لماذا؟ للموصوف الواحد. الصفات للموصوف الواحد وهو الله عز وجل للموصوف الواحد وهو الله عز وجل فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ تعدد الخالقين أو تعدد القدماء كما زعموا. قال رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة. العقل أي دليل العقل على بطلان قول المعتزلة بتعدد القدماء. وأما العقل قلنا وأما العقل أي دليل العقل على بطلان قول المعتزلة. قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا بغيره. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارة الأخيرة تكلم بلسان القوم أو على حد تعبير القوم فهو يقول رحمه الله تعالى أما العقل أي دلالة العقل على بطلان قول هؤلاء. قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة أي ليست ذوات منفصلة. الصفات ليست ذوات منفصلة. مثلا نضرب مثالا في المخلوق في الإنسان ولله المثل الأعلى. الآن إذا قلنا في الإنسان أنه حي أن الإنسان حي وأنه كذلك موجود هل يلزم من هذا أننا ذاتين؟ ها يا جماعة أنا حي وأنا موجود وأنت حي وأنت موجود وغيرنا حي وغيرنا موجود هل يلزم من قولنا فلان من الناس حي موجود أن يكون في قولنا حي موجود أنهما ذاتان؟ ها يا جماعة. طيب فكيف إذا قلنا فلان حي موجود عاقل عالم كبير إلى غيرها من الأوصاف كم سيكون؟ خمسة. وإذا زدنا سيكون ماذا؟ أكثر. على قول المعتزلة يلزم من قولهم هذا المقام هذا القول وهذا القول كما هو معلوم بضرورة العقل باطل وفاسد فإذا كان هذا المعنى فاسد وباطل ولا يقوم في حق المخلوق الضعيف فكيف بحق رب العالمين؟ فإذا قلنا في حق الله عز وجل كما قال الله عز وجل في حق نفسه أنه السميع البصير وأنه العليم الحكيم الخبير إلى غير ذلك من الصفات التي تضمنتها أسماؤه أو من الصفات التي أطلقها الله عز وجل على نفسه، فكيف بعد هذا يقال إن تعدد الصفات يستلزم منها تعدد ماذا؟ تعدد التعدد يلزم منها التعدد أي تعدد هذه الصفات وكونها منفصلة بائنة عن غيرها عن غيرها. هذا أمر. أمر آخر أن الصفة لا تتصور إلا بماذا؟ إلا بموصوف، لا تتصور صفة قائمة بنفسها. هل نستطيع أن نقول علم ونسكت هكذا؟ ما نستطيع إلا إن كان ماذا في الذهن، إن كان في الذهن هذا أمر آخر، أما في خارج الذهن فما نستطيع أن نقول علم إلا مضاف، نقول علم زيد، علم عمر، حياة زيد، حياة عمر، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهي مضافة إلى ماذا؟ الصفة مضافة إلى من اتصف بها، الصفة مضافة إلى من اتصف بها متصلة به وليست هي بائنة ولا منفصلة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.